الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هو الثابت في وقوع الملحمة في آخر الزمان؟ الاعتقاد بوقوع معارك كبرى وأحداث عظمى آخر الزمان مما يتفق عليه المسلمون، وقوع الملحمة في آخر الزمان، وهذا لا يختلف فيه أيضا اليهود والنصارى، إلا أن حقائق تلك الحوادث وكيفية تلك المعارك مما ضل القوم من اليهود والنصارى في وصفه وتحديد مكانه وتحديد المنتصر فيه. ولا عجب في ذلك، فقد اختلط ما في كتبهم من الحق بباطل أضافوه إليها، ونقص من الحق ما حذفوه منه. المرجع في ذلك والحكم الذي يرد إليه هو الوحي المنزل على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت من أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم أن الملحمة ستقع آخر الزمان، معركة كبرى بين المسلمين والنصارى في آخر الزمان. حددت الأحاديث سبب تلك الملحمة، وذكرت الأحاديث وصفها وكيف سيكون صبر المسلمين فيها، ثم يكون النصر لهم على أعدائهم. وتبين الأحاديث أنه سيكون في صفوف المسلمين أعداد كبيرة من النصارى الذين أسلموا وحسن إسلامهم فجاهدوا مع المسلمين. من تلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث به الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معه. فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم، أي النصارى، صلحاً آمناً، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، جمع تل، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وزاد بعضهم: فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. وهذه الزيادة عند أبي داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق وبدابق، حتى ينزل الروم بالأعماق. الأعماق كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية، وهما في الشام، مكان معروف. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، ودابق قرية قرب حلب بسوريا، فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الماء في الملح، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده أي بيد المسيح فيريهم دمه في حربته. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وفيه وصف الملحمة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويفتتح الثلث يعني من الجيش الذي خرج من المدينة من المسلمين، يفتتح الثلث الذين لا يفتنون أبدا، يفتتحون قسطنطينية. وقد يكون هذا مشكلا عند بعض من ينظر نظرا سطحيا يقول القسطنطينية فتحت على يد محمد الفاتح، فما هذا الفتح الذي في الحديث؟ هذا فتح آخر الذي ورد في الحديث في فتح القسطنطينية، فتح آخر في آخر الزمان غير الذي تم على يد محمد الفاتح سنة 57 و800 من الهجرة. الفتح الذي في الأحاديث لم يقع بعد، سيقع في آخر الزمان عند خروج الدجال. وبنو عثمان لم يخرج الدجال في زمانهم، ففي الحديث دلالة على أن القسطنطينية سترجع إلى النصارى وستملكونها، وهي اسطنبول، القسطنطينية اسلامبول أو اسطنبول، سيتملكها النصارى بالقوة أو بالمطالبة بإرث قسطنطين الذي تنسب إليه المدينة، وتنصفهم المحافل الدولية، وتكون حصناً منيعاً من حصونهم، وتسور بجدران. وعند فتحها الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح بالتكبير، فتتساقط أسوارها، تسور بجدران تسقط بتكبير أهل الإيمان في آخر الزمان ويقتسمون غنائمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح القسطنطينية خروج الدجال، فالفتح المذكور في الأحاديث ليس بالفتح الذي وقع على يد محمد الفاتح، وإنما هو فتح بين يدي الساعة عند ظهور الدجال، فتح القسطنطينية خروج الدجال، أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة، إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة. الغوطة موضع بالشام تحيط به جبال عالية، وبها أي بالغوطة أنهار وأشجار متصلة، وفيها تقع مدينة دمشق أي في الغوطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. جاء خبر المعركة الكبرى في حديث آخر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يوضح فيه أن مجموعات من المسلمين يتبايعون على القتال حتى النصر أو الموت 3 أيام متتالية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قال قلت الروم تعني القائل هنا الذي كان يسأل عبد الله ابن مسعود الروم تعني هو يسير بن جابر الذي روى الحديث عن عبد الله بن مسعود، قال قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة أي عطفة قوية، فيشترط المسلمون شرطة للموت، شرطة أي طائفة من الجيش تقدم للقتال، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، إما أن يفتح لهم وإما ألا يعودوا أن يستشهدوا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، ففي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء أن يرجع هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهض إليهم، أي نهض إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم أي الهزيمة، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم فما يتركهم في طيرانه حتى يخر ميتا. فتعاد بنو الأبي كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. الحديث رواه مسلم في الصحيح. هذا نبأ الملحمة في آخر الزمان بين المسلمين والروم، يعني النصارى، كما يرويها لنا نبينا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، لا كتلك المعركة التي يسمونها هرمجدون، والتي يؤمن بها الصهاينة اليهود والصهاينة النصارى. هذه الأخبار الملحمة يرويها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. قال بعض أهل العلم أما قصة الروم، يعني التي وردت في الأحاديث، فلم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة، ذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه. وقد ثبت أيضاً عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين سيقاتلون اليهود في آخر الزمان، ذلك أن اليهود سيكونون من أتباع الدجال، والدجال رجل يهودي يتبعه من يهودية أصبهان وحدها 70,000، يطوف الأرض في 40 يوماً يدعي فيها الربوبية، فيقاتلهم المسلمون الذين هم حينئذ بقيادة عيسى بن مريم عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض، فيقتلونهم حتى ينطق الشجر والحجر ليخبر المسلم بوجود اليهودي واختفائه خلفه. أما مصطلح هرمجدون فقد أقحم في كتابات كثير من المعاصرين من المسلمين وغيرهم، مع أنه مصطلح عبري. ولو افترض جدلاً أن هرمجدون هي الملحمة الواردة في شرعنا، فإن من الخطأ العدول عن الاصطلاح النبوي العربي إلى اصطلاح عبراني يهودي نصراني صليبي صهيوني. فنحن نقول الملحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون هرمجدون. الذين أقحموا هذه الكلمة في تلك الكتابات إنما أخذوا المصطلح عن أهل الكتاب لكونه علماً على معركة تقع بينهم وبين المسلمين، يزعم أهل الكتاب أنها تنتهي بانتصارهم على المسلمين، في حين جزم الذين أقحموه في الكتابات المنتسبة إلى المسلمين أنه اسم للملحمة نفسها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تنتهي بانتصار المسلمين. هذا تناقض، يعني هم أخذوا المصطلح هرمجدون، كثير من المسلمين من الكتاب وغيرهم وأدخلوا المصطلح واعتقدوه مع أنه مصطلح توراتي، وتركوا المصطلح النبوي العربي الملحمة. ثم هذه المعركة التي يسمونها هرمجدون التي تكون بين هؤلاء وبين المسلمين تنتهي بانتصارهم على المسلمين، في حين أن الملحمة كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي بانتصار المسلمين عليهم. وهناك فروق كثيرة بين الملحمة وهرمجدون، منها على سبيل الاختصار أن خبر الملحمة ووصفها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كما مر في الأحاديث. وثبت تسمية موضع الملحمة بأنه الأعماق أو دابق بالقرب من حلب في الشام. أما هرمجدون فاصطلاح يهودي نصراني صهيوني لا يدرى مدى مصداقيته ولا ثبوته، ومجرد اسم للموقع الذي يدعى أن المعركة ستقع فيه. من الفروق أيضا بين الملحمة وهرمجدون أن الملحمة ستقع بين المسلمين والنصارى الروم، وملحمة أخرى بين المسلمين واليهود، في حين يدعي الصهاينة من النصارى أن معركة هرمجدون ستقع بين قوى الشر ممثلة في المسلمين ومن حالفهم من أهل الشر وقوى الخير وهم النصارى، كما يدعي الصهاينة اليهود أنها تقع بين المسلمين ومن حالفهم وبين اليهود المجتمعين في فلسطين. من الفروق أنه ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينصر المسلمين على أعدائهم في الملحمة، في حين يزعم أصحاب هرمجدون أن الغلبة ستكون لهم على قوى الشر وهم على حد زعمهم المسلمون، قوى الشر عندهم هم المسلمون. من الفروق أن الصهاينة يحددون موعد معركة هرمجدون بحسابات معينة، أما الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تحدد موعدا للملحمة سوى أنها من أشراط الساعة وعلامات قربها. من الفروق أيضا أن الترويج لمصطلح هرمجدون يعني بالتبع الترويج لمفاهيم يهودية نصرانية صهيونية لا أصل لها في دين الإسلام، وخطورة أخرى في التعامل معها وكأنها حقائق مسلمة. ثم إن لهذه المفاهيم أبعادا سيئة خطرة إذ تظهر أن الاستسلام لليهود الغاصبين وإخوانهم من صهاينة النصارى أمر حتمي قدري لا مناص عنه، وكما آمنت الصهيونية النصرانية بهذه الجبريات الحتمية فكذلك تدعو فكرة هرمجدون والمروجون لها المسلمين إلى الانضمام لهذا القطيع الصائر إلى مصيره المحتوم. بل قد يخطر ببال أحدهم أن ضياع فلسطين واحتلال القدس وهدم المسجد الأقصى وبناء معبد يهودي مكان أمور حتمية ينبغي الاستسلام لها وانتظارها وعدم إعداد العدة من أجل دفعها. وقد وقع بعض الكتاب المعاصرين في هذه الزلة حتى حددوا موعد هدم المسجد الأقصى ونحو ذلك من الأحداث، وهذا كله من شؤم ضعف العلم الشرعي والتعلق بأخبار أهل الكتاب، خاصة معركة هرمجدون مع محاولة أسلمتها بدعوى أنها مرادفة للملحمة الثابت خبرها عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. معركة هرمجدون هي ضد السنن الكونية والشرعية، يأس وقنوط تحبط وتخذل وتدعو إلى استحضار هزيمة المسلمين بصفتها أمراً واقعاً ولا بد من حدوث. الملحمة متوافقة مع السنن الكونية والشرعية، وهي بشرى وأمل، إنها تنعش الرجاء وتبعث التفاؤل والأمل وتدعو إلى استحضار انتصار المسلمين بصفته أمراً واقعاً بإذن الله جل وعلا، كما أخبر من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فاحذر هذا المصطلح هرمجدون، ستجده كثيراً وستسمعه كثيراً مع بسط وشرح، وكله يرجع إلى هذه الخرافات التي يستقونها إما من كتبهم وإما من التلمود وإما من خرافاتهم. والله تعالى المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.